بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
آمين كبير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي رواية المستملي تقديم الآية وسقطت للأكثر ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل، وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم، فروى الطبري من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه فذكر مثله، وأخرجه الطبري عن قتادة مثله، وأخرج فيه أقوالا أخر. وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة: والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه، من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك. وتقدير جواب الشرط فليقبل، أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل، وإنما حذفه للعلم به، وأوردها بلفظ العموم. وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال، لأن الصدقة للفقير في معنى العطاء للغني إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث إلي فلان بكذا. وقال الأثرم: يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. قوله: فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في الأحكام: حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه فتموله وتصدق به. وذكر شعيب فيه عن الزهري إسنادا آخر قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فذكر قصة فيها هذا الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة، ففيه أربعة من الصحابة في نسق. وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين، لكن قال فيه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر فذكره، جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن السعدي عن عمر، لكن قال فيه ابن السعدي وزاد فيه أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة. ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق. فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني، لم يرض بذلك، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب: خذه فتموله، فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. وقال الطبري: اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائنا من كان، وهذا هو الراجح، يعني بالشرطين المتقدمين. وقيل هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: إلا أن يسأل ذا سلطان. وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره. وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم. والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته. من علم كون ماله كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، من علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية.
ولا حري الآن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: خذه فتموله وتصدق به. دليل لمن يقال له: وما يغني أن يأخذ الإنسان الشيء ويعطيه في مثل مثلا معاملات الربا. لما نقول لكثير من الناس: لا تبيع الذهب بالذهب، ولكن بع واستلم ثم بع وسلم، اشتري وسلم، فيقول يعني هذا إجراء شكلي. فمثل هذا حاصل في هذا الحديث. إذا ترك عمر المال عند النبي تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الفرق؟ لا يظهر الفرق. قال له: خذه وتموله وتصدق به، يعني يأخذه أولا ثم يصير ملكا له، بعدما يصير ملكا له يتصدق هو به. فما الفرق بين تصدق النبي صلى الله عليه وسلم به وتصدق عمر به؟ فكأن برضو العقل لا يصل هنا إلى الفكرة في الفرق بين الحالتين، بين الأمرين. ولذلك
للتالي
أشباه كثيرة في الشرع. نعم،
الامتثال يعني
الامتثال في الأمر عموما. لكن ما هو الفرق إذا ترك عمر المال في بيت المال وتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينهم؟ عمر تصدق أو النبي تصدق؟ المال واحد والصدقة واحدة وتصل إلى فقير، ولربما هي في بيت المال تسد مسدا أفضل مثلا. والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ
يشفع
بحلقة.
ليقضى بين الخلق.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلا: حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. قال: قوله باب من سأل الناس تكثرا، أي فهو مذموم. قال ابن رشيد: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب، وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى، أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات، أو السؤال عما لا يعني، وعما لم يقع مما يكره وقوعه. قال: وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه، وهو ما أخرجه الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه:
عندي
ومن سأل الناس
طبقه حبشي بن جنادة.
نعم.
نعم.
من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه: ومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، انتهى. وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة، فاحتمال كونه أشار إليه أولى، ولفظه: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا الحديث، والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. قوله عن عبيد الله بن أبي جعفر في رواية أبي صالح الأتية: حدثنا عبيد الله. قوله: مزعة لحم، مزعة بضم الميم، وحكي كسرها، وسكون الزاي بعدها مهملة أي قطعة. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، والذي أحفظه عن المحدثين الضم. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله، فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به، انتهى. والأول صرف للحديث عن ظاهره، وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، حتى يخلق
الفرق
وجهه فلا يكون
يخلق بمعنى
يخلق
يبلى يعني.
آه نعم يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم ومال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره. قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني لا تحل له الصدقة، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه، انتهى. وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث. قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير المال، والترجمة لمن سأل تكثرا، والفرق بينهما ظاهر، لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل عن غني عن غنى، وأن السؤال ذي الحاجة مباح، نزل البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله بآدم ثم بموسى. هذا فيه اختصار، وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى، وبين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الكلام على بقية ما في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح. قوله: وزاد عبد الله بن صالح كذا عند أبي ذر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر، ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح. وقد رويناه في الإيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح جميعا عن الليثي، وساقه بلفظ عبد الله بن صالح، وقد رواه موصولا من طريق عبد الله بن صالح وحده وقد رواه موصولا من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إسحاق الصغاني، والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في كتاب الإيمان من طريق يحيى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكروه. وزاد بعد قوله: استغاثوا بآدم
فذكره
فيقول لست
أو فذكروه.
عندي فذكروه
نعم
ثلاثتهم يعني، صحيح؟
صحيح. نعم
نعم، فذكروه. وزاد بعد قوله: استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك. وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيارة عبد الله بن عبد الحكم عن الليثي، أخرجه ابن منده أيضا. قوله: بحلقة الباب أي باب الجنة، أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها، وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسابهم. والمراد بأهل الجمع أهل الحشر، لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم. وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحانه إن شاء الله تعالى. قوله: وقال معلى بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة، وهو ابن أسد، وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه، ومن طريقه البيهقي، وآخر حديثه مزعة لحم، وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك، ولهذا قيده المصنف بقوله في المسألة، أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة. ورويناه أيضا في معجم أبي سعيد بن الأعرابي، قال حدثنا حمدان بن علي عن معلى بن أسد به، وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه، ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم، لأن لفظ الناس يعم، قال ابن أبي جمرة، وحكي عن
قوله
بعض الصالحين. نعم؟
قاله ابن أبي جمرة
نعم
وحكى
صحيح.
عن بعض الصالحين.
نعم صحيح. قاله ابن أبي جمرة وحكى عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده.
عجيب هذا،
نعم
يعني هو من جهة أخرى فيه ذل للذمي.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا محمد بن غرير ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما.
أراه
قال:
صحيح
فسكت.
أيضا، أراه أظنه.
نعم نعم أحسن الله. قال: والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فكبكبوا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثنا
قلت
إسماعيل بن عبد الله. نعم
فإذا وقع الفعل قلت كبه.
آه نعم السلام عليكم فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن
عندي
أبي
زيادة،
الزناد
قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.
هذه بعد الحديث الذي سيأتي.
طيب تمام،
نعم نعم صلى الله عليكم.
سبحان الله، عندي كررها، يعني كتبها بعد هذا وبعد هذا. نعم.
نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح
هكذا
عن أبي هريرة. نعم.
الحديث ده مش عندي خالص، عندي حديث لأن يأخذ أحدكم حبله.
ما هو ده الحديث من إسناده عمر بن حفص بن غياث، لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب
نعم
في...
نعم نعم نعم
نعم.
هو نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. قال رحمه الله تعالى قوله باب قول الله عز وجل لا يسألون الناس ألحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غنى يغنيه، لقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا الآية. هذه اللام التي في قوله لقول الله لام التعليل، لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة وكم الغنى، وكأنه يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه مبين لقدر الغنى، لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة، أي من كان كذلك فليس بغني، ومن كان بخلافها فهو غني. فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى. والمراد بالذين أحصروا الذين حصرهم الجهاد، أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض، أي التجارة لاشتغالهم به عن التكسب. قال ابن علية كل محيط
عندي قال
كل
ابن
محيط
عطية يعني في المحرر الوجيز يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد، والأعذار المانعة
تحصرنا نعم.
تحصر بضم المثنات وكسر الصاد، أي تجعل المرأة كالمحاط به. وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء انتهى. وأما قول المصنف في الترجمة وكم الغنى فلم يذكر فيه حديثا صريحا، فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه، ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة الذي لا يجد غنى يغنيه، فإن معناه لا يجد شيئا يقع موقعا من حاجته، فمن وجد ذلك كان غنيا. وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له إن شعبة لا يحدث عنه، قال لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم. خرج الترمذي أيضا، ونص أحمد في علل الخلال وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة. وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبا من عند النسائي في باب الاستعفاف، وفيه من سأل وله أوقية فقد ألحف، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ فهو ملحف. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظه فهو الملحف. وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، أخرجه أبو داود. وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه، أخرجه أبو داود أيضا وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وأسحاق. قال ووسع قوم في ذلك فقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم. انتهى. وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى، أحدها قول أبي حنيفة: إن الغني من ملك نصابا فيحرم عليه أخذ الزكاة.
تجد
واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى، وقد قال: لا تحل الصدقة
بالغني.
لغني. نعم، أحسن الله عليكم. فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغني، وقد قال: لا تحل الصدقة لغني. ثانيها أن حده من وجد ما يغديه ويعشيه، على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية، حكاه الخطابي عن بعضهم، ومنهم من قال: وجهه من لا يجد غداء ولا عشاء على دائم الأوقات. ثالثها أن حده 40 درهما، وهو قول أبي عبيد بن سلام، على ظاهر حديث أبي سعيد، وهو الظاهر من تصرف البخاري، لأنه أتبع ذلك قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا. ثم أورد المصنف في الباب 4 أحاديث، أولها حديث أبي هريرة في ذكر المسكين، أورده من طريقين: والمسكين مفعيل من السكون، قاله القرطبي، قال: فكأنه من قلة المال سكنت حركاته، وإذا قال تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي لا يلصقون بالتراب. قوله: الأكلة والأكلتان بالضم فيهما، ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب آخر الباب آخر الباب اللق نعم صلى الله عليه آخر الباب: اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان. وزاد فيه: الذي يطوف على الناس. قال أهل اللغة: الأكلة بالضم اللقمة، وبالفتح المرة من الغداء والعشاء. قوله: ليس له غنى، زاد في رواية الأعرج: غنى يغنيه. وهذه صفة زائرة على اليسار المنفي، إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به، صحيح، أن يغنى به، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر. وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، وهذا كقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. قوله: ويستحيي، زاد في رواية الأعرج: ولا يفطن به. وفي رواية الكشمهني له: فيتصدق عليه فيتصدق عليه
فيتصدق.
نعم فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، وهو بنصب يتصدق ويسأل فيتصدق عليه فيسأل
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
نعم أحسن الله عليكم. وموضع الترجمة منه قوله: ليس له غنى، وقد أورده المصنف في التفسير من طريق أخرى عن أبي هريرة، يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثر من هذه الطريق، ولفظه هناك: إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا، كذا وقع فيه بزيادة يعني، وقد أخرجه مسلم وأحمد من هذا الوجه بدونها، وكذلك وقع فيه بزيادة ابن أبي حاتم في تفسيره.
عندي وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه، يعني
نعم نعم أحسن الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيها حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة، وزاد أحمد في رواية الكشميهني: ابن الأشوع، وهو سعيد بن
عندي
عمرو بن الأشوع.
وابن أشوع أفعل يعني بالشين المعجمة وزن أحمد
يعني
أشوع أحمد
بدل وزاد
يبين
أحمد
يعني الوزن يعني بكلمة مشهور. نعم.
بدل وزاد أحمد يعني
وزن
نعم
أحمد.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال ابن أشوع بالشين المعجمة: وزن أحمد، في رواية الكشميهني: ابن الأشوع، وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع، نسب لجده، وكاتب المغيرة هو وراد. قوله: وإضاعة المال، في رواية الكشميهني: المال، وموضوع الترجمة منه قوله: وكثرة السؤال. قال ابن التين: فهم منه البخاري سؤال الناس، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات أو عما لا حاجة للسائل به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. قلت: وحمله على المعنى الأعم أولى، ويستقيم مراد البخاري مع ذلك، وقد مضى بعض شرحه في كتاب الصلاة، ويأتي في كتاب الأدب وفي الرقاق مستوفا إن شاء الله تعالى. ثالثها حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين، وموضوع الترجمة منه قوله في الرواية الثانية: فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي أقبل أي سعد. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الإيمان، وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول. ووقع عند مسلم: إقبالا أي سعد، على أنه مصدر أي أتقابلني
عندي
قبال.
أقبالا أي سعد، وهو المناسب لما بعده، أي أتقاتل
لما
قتالا.
أعاد عليه يعني.
نعم.
نعم، صلى الله عليه. وقع عند مسلم: أقتالا أي سعد، على أنه مصدر أي أتقاتلني.
أتقاتل قتالا بهذه
نعم.
المعارضة؟
أنا قال على أنه مصدر أي تقابلني قبالا بهذه المعارضة. نعم.
نعم. وحتى
على أنه
نقل عن
مصدر.
القاضي عياض أنه قال: ومعنى القتال هنا الدفع والمكابدة.
نعم، صلى الله عليه.
نعم.
وقع عند مسلم: أقتالا أي سعد، على أنه مصدر أي أتقاتل قتالا بهذه المعارضة. وسياقه يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره منه إلحاحه عليه في المسألة، ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح. قوله: وعن أبيه عن صالح، هو معطوف على الإسناد الأول، وكذا أخرجه
سؤاله
مسلم.
ترك السؤال
نعم،
فمدح.
من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح. نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قوله: عن أبيه عن صالح، هو معطوف على الإسناد الأول، وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: قوله أبو عبد الله هو المصنف، قوله: فكبكبوا إلى آخره، فقدمت الإشارة إليه في الإيمان. وجرى المصنف على عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن. وقوله: غير واقع أي لازما، وإذا وقع أي إذا كان متعديا. والغرض أن هذه الكلمة من النوادر، حيث كان الثلاثي متعديا والمزيد فيه لازما، عكس القاعدة التصريفية. قيل: ويجوز أن يكون ألف
أكب للصيرورة،
نعم
ألف
صحيح،
أكب. نعم.
ويجوز أن يكون ألف أكب للصيرورة. قوله: صالح بن كيسان، يعني المذكور في الإسنادين. قوله: أكبر من الزهري، يعني في السن. ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين، وقال علي بن المديني: كان أسن من الزهري، فإن مولده سنة 50، وقيل بعدها، ومات سنة 23 و100، وقيل سنة 40. وأما صالح بن كيسان فمات سنة 40 و100، وقيل قبلها. وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه عليه. وقوله: أدرك ابن عمر، يعني أدرك السماع منه. وأما الزهري فمختلف في لقيه له، والصحيح أنه لم يلقه، وإنما يروي عن ابنه سالم عنه. والحديثان اللذان وقع في رواية معمر عنه أنه سمعهما من ابن عمر، ثبت ذكر سالم بينهما في رواية غيره، والله أعلم. رابعها حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الاستعفاف عن المسألة. وفي الحديث الأول أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة، وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال، وحسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها في من صفته التعفف دون الإلحاح. وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حال من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له، كما تقدم توجيهه. ويؤيده قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأ حال من الفقير، وقال آخرون: هما سواء. وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك، وقيل: الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل. حكاه ابن بطال، وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال: معناه المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل هي كقوله: أتدرون من المفلس؟ الحديث. وقوله تعالى: ليس البر الآية، وكذا قرره القرطبي وغير واحد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب خرص
نعم، جزاكم
الثمر.
الله خيرا.
نعم، أحسن الله إليك. تفضل.
يوري فضيلتك الشيخ عبد الله. تفضل يا دكتور عبد الله. تفضل شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: باب خرص التمر. قال: حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلنا وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله خر
جاءوا حديقتك، جاءوا واضحة، لكن لماذا لم تضف لما بعدها؟ نعم.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكر كلمة معناها أشرف على المدينة، قال: هذه طابت. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا.
فهي كأنها والله أعلم كم جاءوا حديقتك، يعني ثمر حديقتك، تمر حديقتك، على الإضافة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو قال: ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قوله: باب خرص التمر، أي مشروعيته. والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا، وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار. فلما جاء وقت الجذاذ أخذ. أحسن الله إليكم سيد.
فإذا
فإذا
جاء وقت
نعم أحسن الله إليكم. فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر، انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فمن بعدهم.
ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الص... يوفق
أنه
من
كان
الص...
يوفق
أحسن الله عليكم سيدنا. لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء. أن ثبتت أن
أن
تثب
تثبت
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الحراس في زمانه، والله أعلم. قال: واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. قوله عن عمرو بن يحيى هو المازني، ولمسلم من وجه آخر عن وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى. قوله عن عباس الساعدي هو ابن سهل بن سعد، ووقع في رواية أبي داود عن سهل بن بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني بن سهل بن سعد. وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا عباس بن سهل الساعدي. قوله غزوة تبوك سيأتي شرحها في المغازي. قوله: فلما جاء وادي القرى هي مدينة قديمة بين المدينة والشام، سيأتي ذكرها في البيوع. وأغرب ابن قرقول فقال إنها من أعمال المدينة. قوله: إذا امرأة في حديقة لها، استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة. قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء
لا
بالنكرة
يمتنع
المحضة. نعم سيدي، لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق، بل إذا لم تحصل فائدة فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة تتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها. نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق، إلى آخره. ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم: فأتينا على حديقة امرأة ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق. قوله: اخرصوا بضم الراء، زاد سليمان: فخرصنا ولم أقف على أسماء من خرص منهم. قوله: وخرص في رواية سليمان وخرصها. قوله: أحصي، أحسن الله عليكم، أحصي أي احفظي عدد كيلها. وفي رواية سليمان: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى. وأصل الإحصاء العد بالحصى، لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى. قوله: ستهب الليلة، زاد سليمان: عليكم. قوله: فلا يقومن أحد، في رواية سليمان: فلا يقم فيها أحد منكم. قوله: فليعقله، أي يشده بالعقال وهو الحبل. وفي رواية سليمان: فليشد عقاله. وفي رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عباس بن سهل: ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. قوله: فقام رجل فألقته بجبل طي، في رواية الكشميهني بجبلي طي، وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب، ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبلي طي. وفيه نظر بينته رواية ابن إسحاق ولفظه: ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. قال: والمراد بجبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله، واسم الجبلين المذكورين أجأ بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمر، وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا، بوزن عصا وسلمى، وهما مشهوران، ويقال إنهما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. قال: ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين، وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا، فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين. قال: ولكنه استكتمني إياهما. قال: وأبى عبد الله أن يسميهما لنا.
وهذا كثير في مثل هذا الذي يقع فيه مخالفة، يعني من النادر أو القليل أن يذكر الاسم، والكثير أنهم يقولون فلان، يقولون رجل.
نعم، أحسن الله إليك. قال: قوله وأهدى ملك أيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة، بلدة قديمة بساحل البحر، تقدم ذكرها في باب الجمعة في القرى والمدن، ووقع في رواية سليمان عند مسلم: وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء. وفي مغازي بن إسحاق: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه يوحنا ابن روبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه.
العلماء
فلعل العلماء صلى الله عليه فلعل العلماء اسمه فلعل العلماء اسمه أمه، ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون، وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة، واسم البغلة المذكورة دلدل، هكذا جزم به النووي. ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها، وتعقب بأن الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه. الحديث: وهذه غير دلدل، ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة، وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة، وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن
كان
الذي
ذكر كسرى هنا غريب يعني.
نعم سيدنا صلى الله عليه وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة، وكانت شهباء. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أن فروة أهداها له. قوله وكتب له ببحرهم أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية، وفي بعض الروايات ببحرتهم أي ببلدتهم، وقيل البحر الأرض. وذكر ابن إسحاق
لكن
الكتابة
هنا وكتب له ببحرهم، من كتب؟ يعني في الحديث وكتب له، يعني الكلام عن ملك أيلة، وأهدى ملك أيلة، يعني وكتب النبي صلى الله عليه وسلم له لملك أيلة ببحرهم.
أظن هكذا، والله أعلم.
نعم نعم
نعم سيدنا، نعم سيدنا، السلام عليكم. قال وذكر ابن إسحاق الكتاب وهو بعد البسملة: هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا بن روبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي. وساق بقية الكتاب. قوله كم جاء أو كم آه
جاءوا
كم جاء نعم حسنا كم جاءوا حديقتك، أي تمر حديقتك. وفي رواية مسلم: فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها. وقوله 10 بالنصب على نزع الخافض أو على الحال. وقوله خرص بالنصب أيضا، إما بدلا وإما بيانا، ويجوز الرفع فيهما وتقديره. قوله خرص،
خرصة، نعم، الرأس ساكن، نعم.
أحسن الله عليكم سيدي. نعم. وقوله خرص بالنصب أيضا، إما بدلا وإما بيانا، ويجوز الرفع فيهما وتقديره. الحاصل 10 أوسق، وهو خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة. قوله فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة. ابن بكار هو سهل شيخ البخاري، فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذا، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل، فذكرها بهذا اللفظ سواء. وسيأتي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة، وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار، فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا. وقوله طابة هو من أسماء المدينة كطيبة. قوله وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو يعني بن يحيى بالإسناد المذكور، وهذه الطريق موصولة في فضائل الأنصار. قوله وقال سليمان هو بن بلال المذكور، وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، وعباس هو ابن سهل بن سعد، وهي موصولة في فوائد أبي علي بن خزيمة. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فذكره. وأوله أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب، لأنها أقرب إلى المدينة، وترك الأخرى فساق الحديث ولم يذكر أوله. واستفيد منه بيان قوله إني متعجل إلى المدينة فمن أحب فليتعجل معي، أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيى في إسناد الحديث، فقال عمرو عن عباس عن أبي حميد، وقال عمارة عن عباس عن أبيه، فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون
طيب،
عباس عفوا سيدنا أحسن الله فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو أحد جبل يحبنا ونحبه عن أبيه وعن أبي حميد معا، أو حمل الحديث عنهما معا، أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه، وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولذلك كان لا يجمعهما. وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن سهل، فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه، فيوافق قول عمارة، لكن سياق عمرو بن يحيى أتم من سياق غيره، والله أعلم. وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب، واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه، وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا، وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، والثاني قول الجمهور، وإلى الثالث نحى البخاري. وهل يمضى قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان للشافعي؟ والجمهور على الأول. واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين، وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم، وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه، وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. قال تكميل في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وقال بظاهره عفوا وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلون بحسب احتياجهم إليه، فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن العربي: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا. قوله قال أبو عبيد، نعم سيدي أحسن الله عليكم، مما يؤكل رطبا. قوله قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب، وكلامه هذا في غريب الحديث له. وقال صاحب المحكم: هو من الرياض كل أرض استدارت، وقيل كل أرض ذات شجر مثمر ونخل، وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة، ويقال الحديقة أعمق من الغدير، والحديقة القطعة من الزرع، يعني أنه من المشترك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.